أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني بعنوان على أعتاب الإمام الجواد عليه السلام. نخشع في محراب أول إمام عرف بابن الرضا عليهما السلام، الإمام محمد الجواد ابن علي بن موسى الإمام الرضا سلام الله عليهم أجمعين. الإمام الجواد معجزة إلهية عظمى وظاهرة فريدة في منظومة المعصومين، بل الإمام الجواد عليه السلام ظاهرة فريدة في منظومة سادة المعصومين، أي بين المعصومين 14 الذين هم سادة المعصومين عليهم السلام جميعا، نجد أن الإمام الجواد عليه السلام يتميز بخصائص عديدة. هذه الخصائص العديدة والفريدة منها أولا أنه سلام الله عليه تزدحم المعجزات في سيرته إلى حد يبدو أنه لا يوجد بين أحد من المعصومين 14 من ظهرت المعجزات فيه وعلى يديه في صغر السن كما ظهرت مع الإمام الجواد سلام الله عليه. يعني لا نجد أن معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في صغر السن تعادل معجزات الإمام الجواد عليه السلام في صغر السن. تزدحم المعجزات في سيرة الإمام سلام الله عليه في صغر السن، بحيث أننا لا نجد أحدا من المعصومين 13 ظهرت منه معجزات في سن مبكر وفي صغر السن كالإمام الجواد سلام الله عليه. الأمر الثاني، الإمام الجواد عليه السلام فيه شبه من نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، كما ورد في الرواية عن أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وبتعبير فيه شبه من موسى فالق البحار. عندما نريد أن نحلل وجه الشبه، نتعرف على وجه الشبه بين إمام الجواد عليه السلام وبين النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، نجد ما يلي. أولا اللون الأسمر، سمرة اللون، كان الإمام الجواد عليه السلام أسمر اللون باعتبار أن أمه من النوبة من أقارب ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا شبه بين نبي الله موسى عليه السلام وبين الإمام الجواد عليه السلام في طول القامة. عادة يضرب المثل يقال طوال يعني عندما يوصف شخص ويكون طويل الجسم يشبه بأجسام بني إسرائيل، كانوا طويلي القامة. ثالثا التشابه في المعاناة مع طواغيت عصره، وهذه نقطة حساسة جدا في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه، معاناته مع طواغيت عصره شديدة جدا، وكذلك كانت معاناة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، باعتبار أنه اضطر، أنه كما هو في القرآن الكريم كما تم إيضاح قصته، اضطر إلى الهجرة وبقي سنين ثم رجع وعانى، وخصوصيات المختلفة. تعبير الإمام الرضا عليه السلام شبيه موسى فالق البحار يشير إلى أن وجه الشبه الذي يقصده الإمام بالدرجة الأولى هو الإنجازات العظيمة العظيمة جدا التي تتحقق على يد الإمام الجواد عليه السلام، وهي تشبه أو تشبهها إنجازات النبي موسى عليه السلام. هذا الأمر ضروري الموالي الذي يرى من واجبه، وواجبنا جميعا، أن نمضي عمرنا ونحن نتعرف على المعصومين 14 عليهم السلام، ضروري أن نتعرف على هذا الجانب في شخصية الإمام الجواد عليه السلام، أنه يشبه بموسى فالق البحار، يعني المعجزات الضخمة التي تحققت على يد الله، على يد نبي الله موسى عليه السلام، تحقق مثلها ما يشبهها على يد الإمام الجواد عليه السلام. هذا الأمر بيخلينا ندخل للتحقيق بسيرة الإمام الجواد بمنطلقات مختلفة. الخصوصية الثالثة في سيرة الإمام الجواد عليه السلام أن فيه شبها من عيسى، نفس الرواية اللي بيقول الإمام الرضا عليه السلام فيه شبه من موسى، يقول وعيسى شبه من موسى وعيسى. وعندما نرجع إلى الروايات المختلفة ونلاحظ القرآن الكريم، نجد أن في الإمام الجواد عليه السلام شبها من يحيى عليه السلام، النبي يحيى على نبينا وآله وعليه السلام. طبعا أنا قلت في حديث سابق، في الحديث الأول، نحن نقول شبه بين الإمام الجواد يشبه مثلا النبي موسى، نقوله باعتبار موضع الحديث عن الإمام الجواد، موضوع الحديث الصحيح أن نقول أن النبي موسى يشبه الإمام الجواد، النبي عيسى يشبه الإمام الجواد، النبي، لأنه الإمام الجواد من المعصومين 13 المحمديين، محمديتهم تجعلهم مقدمين على سائر الأنبياء، لأنهم إنما وصلوا إلى هذه المراتب بعناية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين، ولا يفوقهم في الفضل، لا يفوق أهل البيت المعصومين 13 في الفضل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما سائر الأنبياء فهم يأتون بعد أهل البيت، لذلك أمرنا عندما نذكر نبيا من الأنبياء أن نقول على نبينا وآله وعليه السلام. أصلا تعبير اللهم صل على محمد وآل محمد المجمع عليه بين الشيعة والسنة يدل على أن أهل البيت مقدمون على سائر الأنبياء، لأنه ما قلنا اللهم صل على محمد والأنبياء وآل محمد، عم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. برواياتنا وروايات السنة سر الخلق الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. طيب عندما نحاول التعرف على أوجه الشبه بين الإمام الجواد عليه السلام بين نبي الله عيسى عليه السلام ونبي الله يحيى عليه السلام، نجد ما يلي: أولا أن كلا منهم ثلاثة، النبي الإمام الجواد أولا، النبي عيسى عليه السلام، والنبي يحيى، كل منهم كان حجة لله على الخلق في صغر السن. واضح أن الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة، وهذا موجود بمصادرنا ومصادر السنة، في السابعة من عمره، طبعا قبل السابعة ظهرت منه معجزات يصعب حصرها، ممكن واحد يتبعها انه يؤلف كتاب فيها، هذا قبل السابعة. في السابعة ذكرت مرارا انه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة يذكر المعجز العجيب للإمام الجواد عليه السلام، وابن حجر في الصواعق يقول كان في السابعة من عمره لما المأمون جاب له سمكة أخذها من قار البازي اللي أطلقوا للصيد وطلع بالجو ورجع وفي منقاره سمكة، تعجب المأمون جاب السمكة، وطبعا في يده قبض يده ولم تظهر السمكة، لم تكن تظهر، قال له ماذا في يدي؟ فقال له الإمام الجواد عليه السلام مضمون النص: إن الله عز وجل خلق في سماواته بحرا من بحار قدرته فيه سمك صغار يصطاده بازي الملوك فيختبرون به سلالة النبيين. طبعا هذا الأمر المشترك، وهو أن كلا من الثلاثة عليهم السلام كان حجة لله تعالى على الخلق في صغر السن، هذا أمر. التشابه الآخر التشابه في المعاناة مع طواغيت العصر. ثالثا كثرة المعجزات التي ظهرت على يد كل منهم. هون لابد من وقفة عند دلالة أو دلالات كثرة المعجزات. أولا خلي يكون واضح، المعجزة ليست هي الأصل في تبليغ الأنبياء لرسالات السماء، الأصل هو الدليل والبرهان. الأصل يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عندما يتحدث عن هدف بعثة الأنبياء، يقول: ليثيروا لهم دفائن العقول. فالأصل مخاطبة العقل، استثارة العقل في الإنسان، فكر بعقلك الذي يوصلك إلى الغيب، إلى الاعتقاد بالله، وتلتزم بأوامر الله، لأن العقل أوصلك إلى باب الله عز وجل. كما يوصلك العقل إلى أن الطبيب الفلاني هو الأقدر والأشهر والطبيب النطاسي كما يقال، العقل بعد السؤال وصلك لعنده، بتروح لعنده بتسلم نفسك له، كيف العملية الجراحية اللي بيجريها، شو بيشتغل، شو بيعرفك أنت. العقل أوصلك إلى المختص، والمختص هو بيتصرف. فإذا الأصل في التبليغ دليل العقل، لكن عندما يستشري الباطل ويظرى، تشتد شراسة الباطل ويبلغ التزييف إلى حد أنه بصير الوصول إلى الحق صعب، يحتاج المجتمع إلى عوامل مساعدة للإيصال إلى الحق، للاهتداء إلى الفكرة السليمة، هنا تأتي المعجزة كعامل مساعد. طيب هذا أصل المعجزة. لما بتكثر المعجزات معناها بيكون البطش والتجبر من الفراعنة والتحريف والتزييف، كل هذا واصل إلى أبعد الحدود. بزمان النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام واضح أنه كان الطغيان والتحريف واصل لمرحلة صار بدهم معجزة بهذا المستوى، أنه طفل يتكلم وهو في المهد ويقول: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. زمن النبي يحيى كذلك، زمن الإمام الجواد كذلك، يعني لا يمكننا أن نفهم عصر الإمام الجواد عليه السلام إلا إذا عرفنا أن كثرة المعجزات تدل على خصائص هذا العصر، تدل على شدة بطش الطواغيت، تدل على أن التزييف وصل إلى مراحل خطيرة جداً، وأصبح القليل جدا من الناس يمكن أن يهتدي إلى الحق، أو النادر، أو أنه ما عاد في حدا، مثل مثلا فترة نوح، نبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام ما ظل حدا. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى، ما عاد يجي حدا جديد. يصبح هنا المتعين هو المعاجز الإلهية الكبرى التي تغير المعادلة. عصر الإمام الجواد عليه السلام إذن كان يتميز بهذا القاسم المشترك بين عصره عليه السلام وعصر النبي موسى وعصر النبي عيسى والنبي يحيى. التفرع والبطش يصل إلى مرحلة القرآن الكريم يذكر هالحالة في آيات مختلفة، من جملتها نموذج على المرحلة اللي بيوصل فيها التفرع والتمويه إلى أخطر الحدود، نجد في سورة الزخرف قوله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أو المقاييس، شو مقاييس؟ إذن أنه واحد عنده أموال وأنهار وحكومة وسلطة، واحد جاي عصايته بيقول أنا نبي وأرسل معي بني إسرائيل. نفس المقياس اللي موجود هلأ، مقياس أنه معك قرش بتسوى قرش، مقياس أنه القيمة أن أكرمكم عند الله أغناكم، أو أنه أكثركم سلطة وسطوة، لا أتقاكم، هذا شيء تاني. بس توصل المرحلة لهون أنه فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لو جايين مثلا في كبكبات ومواكب وآخره إلى آخره وأساور ذهب وهيك منقول يعني فيها وما فيها، بس جاي هيك وطرق الجرودة بالتعبير العراقي يعني مش حامل شيء ولا معه شيء وفقير الله. أو جاء معه الملائكة، هون إشارة إلى أن المعاجز بهيك وقت بتنفع لأنه عم بدوروا عن شيء خارج المألوف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هون بعد هذه الخصوصيات ندخل إلى موجز حول عصر الإمام الجواد سلام الله عليه. طبعا بين قوسين أشير إلى أن من أفضل الكتب التي تجعلنا نكون فكرة عن عصور المعصومين عليهم السلام كتاب مروج الذهب للعالم الجليل والمؤرخ الثبت المسعودي، اللي هو نفسه صاحب كتاب إثبات الوصية الذي يثبت تسلسل الوصية من النبي آدم إلى الإمام، يعني من شيف وصي النبي آدم إلى الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. عصر الإمام الجواد، هذا المصطلح لما نقول عصر الإمام الجواد ينبهنا إلى فكرة حساسة جدا في كتابة التاريخ. الآن بالمدارس وبكتب التاريخ اللي بتتبع على البلاط بنقال مثلا العصر الأموي. العصر الأموي يقسم إلى عصر معاوية وعصر عبد الملك ابن مروان أو مروان وأولاده، عصر عمر ابن عبد العزيز، العباسيين، عصر المنصور الدوانيقي، عصر مرشو، عصر هارون الرشيد، عصر كذا، عصر المأمون. هذا غلط. العصور ينبغي أن تقسم وتفهم وتدرس وتسمى على أساس المعصومين. المسلمون يجمعون على 12 إماما خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماءهم موجودة بكتبنا وكتب السنة، وما في عالم سني على وجه الأرض يستطيع أن يقدم 12 بالتسلسل هيك واضح ودليل وبرهان. ما في إلا 12 هول اللي الأسماء موجودة، بس أنه استطاعوا الأمويين ثم العباسيين أن يبعدوا الناس عن أهل البيت عنهم عليهم السلام. عصر الإمام الجواد، إذن هذا المصطلح الصحيح. من كان يحكم في عصر الإمام الجواد؟ هذا السؤال صح. بينما نقول الإمام الجواد كان في عصر المأمون والعياذ بالله، أو مثلا الإمام الكاظم عليه السلام كان في عصر هارون الرشيد. أولا هذا هارون مسمى بالرشيد، مش هارون الرشيد، ما بينقال عنه هارون الرشيد. ثانيا العصر ليس عصره، العصر من الله عز وجل، عصر هذا الإمام المعصوم الإمام الكاظم باب الحوائج سلام الله عليه. نجي لعصر الإمام الجواد، من حكم في عصر إمامة الإمام الجواد؟ كان بقية حكم المأمون، ثم حكم المعتصم اللي هو خيو للمأمون اسمه محمد ابن هارون. بيقول المسعودي في مروج الذهب: وبويع المعتصم، بزمن المعتصم استشهد الإمام الجواد عليه السلام، هو اللي طلبوا أن يأتي إلى بغداد وتم التخطيط ببغداد لشهادة الإمام. وبويع المعتصم في اليوم الذي كانت فيه وفاة المأمون على عين البديدون، يعني بالرقة، هلأ بيجينا توضيح، بسوريا بالرقة كانت وفاة المأمون في ظروف السمك فيها بارزي، بتذكرنا بالسمك اللي ظهر في قبر الإمام الرضا سلام الله عليه عند الدفن، القبر الذي وجدوه محفورا وخرجت فيه سمكة. هلا هذا حديث طويل بس مروج الذهب حاكي عن هالمسألة بالتفصيل. طيب وفاة المأمون أيمتى كان؟ بيقول يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 18 و200، هذا يوم وسنة مبايعة المعتصم ووفاة المأمون. المعتصم شو اسمه؟ يقول اسمه محمد ابن هارون ويكنى أبا إسحاق، وكان بينه وبين العباس ابن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس، يعني مجلس البيعة خالف ابن المأمون، ما بده عمه يصير خليفة، لكن حلت القصة الوقت. ثم انقاد العباس إلى بيعته، والمعتصم يومئذ ابن 38 سنة وشهرين، إلى أن يقول: وتوفي بسر من رأى سنة 27، يعني 227، وهو ابن 46 سنة وعشرة أشهر. فكانت خلافته خلافة المعتصم بعد المأمون 8 سنين و8 أشهر. خلال هذه الفترة سنة 220 استشهد الإمام الجواد عليه السلام. خلينا نكون فكرة موجزة عن فترة حكم المعتصم، لأنه أطول فترة لحاكم بعصر الإمام الجواد هو المعتصم، لأن المأمون فترة ومات المأمون. فترة حكم المعتصم تمثل ذروة الخط البياني التصاعدي في جبروت الدولة الإسلامية. أنا عم بحكي عن التسلط، ما عم بحكي عن الاستقامة والصح والباطل. الأمويين لما بدوا بالانحراف المعهود والمعروف، لما بدوا يؤسسوا امبراطوريتهم اللي الله عز وجل بعز النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، عجيب هذا الكلام عن الأمويين في سورة الإسراء، لأنه بدك تلاحظ التحالف اليهودي الأموي. سورة الإسراء بالظاهر عم تحكي عن مين؟ عن اليهود، بس بيطلع فيها أنه الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وشجر الملعونة في القرآن، الرؤية شو هي؟ رأى بني أمية ينزون على منبره نزوى القردة. تأسست الإمبراطورية الأموية، وصلت لمرحلة القطب الأوحد، يعني كانت الدولة الأعظم ماديا وعسكريا على مستوى العالم هي الإمبراطورية الأموية باسم الدولة الإسلامية. طيب كيف هلأ أمريكا بنقلها القطب الأوحد؟ كانت القدرة للدولة الإسلامية في وقت الأموي، المرحلة الأموية، بمرتبة القطب الأوحد. طيب جاء العباسيون، مرت فترة اختلافات وصراعات، ثم تمكن العباسيون من تطوير السلطة والجبروت والبطش، وأصبح عندهم قدرة، بحيث انه هارون المسمى بالرشيد معروف انه كان يخاطب السحابي، يخاطب الغيمة: شرقي او غربي فاينما تمطرين، ف فخراجك لي. شو علاقة هذا بالحكي عن الإمام الجواد سلام الله عليه؟ علاقته أنه هذا العصر عصر الإمام الجواد، تبليغه مهمته الإلهية يؤديها في ظروف من هذا النوع. إذن لا يمكن فهم مهمة المعصوم بدون أن نعرف فكرة واضحة عن الجو العسكري، الجو الأمني، الجو السياسي، جو التسلط، جو الجبروت، جو الفراعنة، اللي المعصوم عادة يؤمر أن يواجه هؤلاء. طيب بعد هارون المسمى بالرشيد المأمون قدر يطور هالسلطة، طبعا مرقت فترة الخلاف بين المأمون والأمين واختلال اضطرب الوضع، بعدان المأمون استتب له الأمر، وعندما توفي المأمون بالرقة كانت آخر إنجازاته إنه ملك الروم بيبعث له للمأمون بيقول له أنا أطلق كل أسير عندي وبعطيكم مصاري وبعمر لكم كل المناطق اللي دمرناها ببلادكم وارجع انسحب ما تهاجمني. المأمون بيبعث له ما بدي منك شيء، واللي بينقتل من الأسرى هو سافر إلى هاجر إلى الله، والمهم يفتتح المأمون 12 حصنا من حصون الروم هنا قبل موته. إذا المأمون طور دولة القطب الأوحد وأحرز انتصارات جديدة، ثم جاء المعتصم ليقود هذه الدولة اللي هي بهذه السعة من يعني دولة مترامية الأطراف وسلطتها وتجبرها زاد، وورث المعتصم هذه الدولة كما ورث معاناة العباسيين مع ثورات الطالبيين ومع، وهي النقطة الأهم، مع الشعبية العجيبة، يعني الإعجاب والتمايل والحب من جماهير المسلمين في البلاد المختلفة مع أهل البيت عليهم السلام. الحاكم الظالم الطاغي عادة بتكون حساسيته الأولى موجهة ضد مين؟ ضد من يشكل خطرا عليه، يهدد وجوده. هارون المسمى بالرشيد هو الذي يقول لابنه المأمون يا بني الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. مين اللي كان بيهدد دولة المعتصم والإمبراطورية العباسية؟ شعبية الإمام الجواد سلام الله عليه. الحديث في هذا المجال طويل والأدلة كثيرة، سأكتفي بذكر نموذج رواية من الروايات التي تتحدث عن الإمام الجواد على أبواب شهادته. هذه الرواية منقول نص منقول عن ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من هو؟ قاضي المعتصم. قاضي المعتصم يعني مثلا منقول هلأ قاضي تشبيه، والله بلا تشبيه اصطفل، قاضي قضاة أمريكا. مين كبير القضاة في أمريكا؟ كبير القضاة في دولة القطب الواحد. لما عم تحكي عن هذا ابن أبي دؤاد قاضي المعتصم عم تحكي عن كبير القضاة في دولة القطب الأوحد. هذا ابن أبي دؤاد بيكون في مجلس المعتصم، فتطرح مسألة على المعتصم انه في سارق سرق واعترف بالسرقة، فمن اين تقطع يده؟ مين اللي قاعد بالمجلس؟ قاعد ابن ابي دؤاد قاضي القضاة، قاعدين فقهاء علماء، موجود الامام الجواد سلام الله عليه. المعتصم سمع اراء الموجودين، الامام ساكت. ابن أبي دؤاد طرح رأيه أنه تقطع يد السارق من الكرسوع، الكرسوع على وزن عصفور بضم الكاف، كرسوع اللي هو العظم الذي يلي الخنصر، من هون تقطع من هنا. الفقهاء مثلا في منهم قال لا من المرفق، لأنه قال شو واغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإنه المرفق. الإمام ساكت وما بده يحكي، المعتصم بيقول له ما رأيك؟ قال له اعفني، أصر عليه. الإمام يعتذر، إلى أن أقسم عليه بالله، قال أما إذا أقسمت بالله، خليني أرى هون النص، أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا فيه السنة. ليش؟ قال له الإمام القطع يجب أن يكون عند الأصابع، آخر الأصابع. ليش؟ لأنه السجود على اليدين، المساجد السبعة منها اليدان، وأن المساجد لله، الآية بتدل أنه محل السجود لله ما حدا له حق يقطعه. طيب المعتصم أعجب، شاف أنه هذا الحل الصحيح، وأمر بقطع يد السارق كما أمر الإمام سلام الله عليه. مين اللي انضرب هون؟ قاضي القضاة وسائر الفقهاء. قاضي القضاة يعني هلأ هذا بيّن أنه ما بيعرف شيء، أنه ممكن حسده أنانيته إلى آخره، ذهب إلى بيته حالته حالي. نص شو بيقول عنه لما الشخص اللي نائل القصة عنه؟ بيقول رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال وددت اليوم، يعني سألته ليش مغتم، فقال وددت اليوم أني قد مت منذ 20 سنة. قلت له ولماذا؟ قال لما كان من هذا الأسود، لأن الإمام أسمر وهو حاقد عليه، لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد ابن علي ابن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين أصد المعتصم. قلت له وكيف كان ذلك؟ بيقول له أنه شو صار، السارق طرحت المسألة والإمام قال هيك، فبتكون النتيجة. قال ابن أبي داود قامت قيامتي وتمنيت أني لم أكو حيا. بعد ما الإمام جاوب والمعتصم نقى رأي الإمام، هون صار ابن أبي دؤاد بده يشتغل لقتل الإمام سلام الله عليه. ورجع في اليوم الثاني أو بعد فترة رجع إلى المعتصم بينه وبينه، قال له جعلت فداك، ليش عملت فينا هيك؟ أنت بتعرف شعبية الجواد، بتعرف الناس بميلوا له. هون هذا محل الشاهد، أنه شعبية الإمام كانت شعبية يخاف منها المعتصم، فأنت بهالطريقة أويته، عرضت ملكك للخطر. بيقول فتنبه المعتصم، ليش عملت أني هيك؟ خلينا نشوف النص هون. بيقول ابن أبي دؤاد صرت إلى المعتصم بعد ثالثة، بعد 3 أيام، فقلت إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. انتبهوا، عارف حاله أهل البيت وين. قال وما هو؟ قلت إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، وقد حضر أنه موجودين كبار الفقهاء وكبار القاضي وعلية القوم، حضر مجلسه أهل بيته وقواده ووزراؤه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم، بيترك أقاويل العلماء ابن أبي دؤاد وغيره لقول رجل يقول، انتبهوا هون، يقول شطر هذه الأمة بإمامته. يعني الإمام الجواد عليه السلام رغم هذا الوضع الخطير في ذلك العصر، لكن شطر هذه الأمة يقول بإمامته، ويدعون أنه أولى منه من الخليفة بمقامه، ثم بيجي الخليفة يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. قال فتغير لون المعتصم وانتبه لما نبهته له، وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرا. قال فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله، فدعاه ورتبوا سمى الإمام سلام الله عليه. طبعا الأصل بسم الإمام عليه السلام أنه بيهدد الإمبراطورية العباسية، هذا الأصل. وتذكر قصص مختلفة غير هالقصة في أنه جعفر ابن المأمون كان يرتب محاولات مع أخته أم الفضل اللي هي أخته شقيقته من أمه وأبيه، يعني شقيقة جعفر ابن المأمون، واثنينهم تآمروا. المسعودي في مروج الذهب يذكر قصة جعفر ويتحدث عن تفصيلات في مسألة موت المأمون، وبيختم ببيان خصوصي انه هالبديدون في اختلاف كثير حولها بالكتب التاريخ المختلفة، حتى بعض الكتب للمسعودي مثل إثبات الوصية ورد النص فيها خطأ، ورد الندبرون وبذندون، هي بديدون وإلها اسم القشيرة. والمأمون لما أشرف على الموت في المنطقة هي في عين البديدون بالرقة، ومنطقة اسم الثاني القشيرة، بيقول سأل الروم شو اسمها فقالوا له بديدون، معناها من جملة الآراء معناها مد رجليك، واللي هو كان مريض فشاف انه هذه. بعدان كانين بعض الكهنة وبعض علماء علم النجوم مطلعين له هو بموت بالرقة، وهي المنطقة عرف انه متصل بالرقة، فلذلك تشاءم المأمون من هذا الى غير ذلك من الخصوصيات. المهم انه محاولات عديدة حصلت لسم الامام سلام الله عليه، والروايات حول سم الامام متعددة جدا، وان كان الشيخ المفيد يقول لم يثبت عندي بذلك رواية حول السم فاشهد به، لكن علماء الاخرون بيتحدثوا عن شهادة الامام سلام الله عليه، ورأي ان الشهادة كانت في 29 من ذي القعدة، يتبناه عدد كبير من العلماء. اللهم من علينا ببركات الإمام الجواد عليه السلام، وأرضي عنا إمام زماننا أرواحنا فداه، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا المقدس قاضي سيد علي القاضي القدوة وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وأرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا، خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.